بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلازلنا في شرح الباب الثالث من أبواب كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقد ذكر المؤلف وقد أورد المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب آيتين وأثر تضمن حديثين، وتوقفنا عند الآية الثانية، هي قوله جل وعلا: والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الآية وردت في سياق عدة آيات وصف الله جل وعلا فيها أهل الإيمان، قال سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والآية التي أوردها المؤلف من ضمن هذه الآيات هي قوله جل وعلا: والذين هم بربهم لا يشركون. وهذه الصفة التي وصف الله سبحانه وتعالى بها أهل الإيمان هي أبرز صفاتهم وأجلها. وسبب إيراد هذه الآية، السبب الذي أورد من أجله المؤلف رحمه الله هذه الآية في هذا الباب، أي مناسبة الآية للباب، أن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين السابقين إلى الجنات بصفات أعظمها الثناء عليهم بأنهم بربهم لا يشركون شيئا من الشرك، لا خفيا ولا جليا، أي أنهم لا يشركون أي شيء من الشرك، الشرك كله، لا الشرك الخفي ولا الشرك الجلي، لا الشرك الأصغر ولا الشرك الأكبر. وهذه الصفة صفة من حقق التوحيد. المسلم عموما قد يصدر منه الشرك الأصغر ولا يخرج بفعله هذا وبصدور هذا الشرك بفعله أو بقوله، لا يخرج من الإسلام، ولكن لا يكون ممن حقق التوحيد. وهذه الصفة خاصة بمن حقق التوحيد، بفئة من أهل الإسلام حققوا التوحيد فوصفهم الله بهذه الصفة أنهم بربهم لا يشركون. تمام المناسبة، يقول الشيخ الفوزان: ومن كان كذلك، أي بهذه الصفة، ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. انتهى كلامه رحمه الله. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله، أول من شرح كتاب التوحيد، حفيد المؤلف، حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، يقول رحمه الله: ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم، قال: وهذا هو تحقيق التوحيد. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله: ولما كان المرء قد يعرض، هذا قد يحصل للمسلم، قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم، قال: وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم، الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم. وهنا في هذه العبارة دقة، هذه الجملة أو في هذه الكلمات، قال الذي حسنت به أعمالهم. فقوله حسنت به أعمالهم تدل هذه العبارة على أن المراد هنا بنفي الشرك الجلي والخفي هو الشرك الأصغر وليس الأكبر، لأن لو كان المراد بالشرك الأكبر لقال رحمه الله الذي به، الذي صحت به أعماله، هنا قال حسن. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن معلقا على هذه الكلمة من الشيخ سلمان عبد الله، يقول حسنت وكملت، هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر. قال وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك، فلا يقال في تركه ذلك، أي هذه العبارة حسنت، إنما يقال صحت، لا يعني مع وجود الشرك الأكبر لا يصح الإسلام، إنما لابد من انتفاء الشرك الأكبر. وأما إذا انتفى الشرك الأكبر فيبقى أمر آخر وهو انتفاء الشرك الأصغر حتى يكون الإنسان ممن حقق التوحيد، وإلا إذا لم ينتفي الشرك الأصغر فيكون معرض للوعيد، أي لا زال معرض للوعيد ولكن نجا من الخلود في نار جهنم. ولكن الأمر خطير، يعني وجود الشرك الأصغر يدل على أن الأمر خطير جدا. يقول رحمه الله في تمام كلامه، يقول ولو قال صحت لكان أقوى. ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن، الشيخ عبد الرحمن بن حسن هو ابن عم الشيخ سليمان عبد الله صاحب كتاب فتح المجيد الذي هذب فيه كتاب تيسير عزيز الحميد وأضاف إليه وكمل النقص الذي لم يكمله المؤلف رحمه الله بسبب وفاته رحمه الله جميعا. فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن، يقول فترك الشرك يتضمن كمال التوحيد. كيف؟ يقول يتضمن كمال التوحيد بمعرفته على الحقيقة. فهنا كمال التوحيد كيف يكون؟ يكون بمعرفة التوحيد. أول شيء لابد أن تعرف التوحيد، لابد من معرفة التوحيد حتى يكمل الإنسان التوحيد. يقول فترك الشرك يتضمن كمال التوحيد بمعرفته على الحقيقة ومحبته وقبوله والدعوة إليه. لابد يعني تتوفر هذه الأمور الأربعة التي ذكرها رحمه الله في تكميل التوحيد. أي من أراد أن يكمل التوحيد ويحقق التوحيد لابد أن يعرف التوحيد، ولابد أن يحب التوحيد، ولابد أن يقبل التوحيد، ولابد أن يدعو إلى التوحيد. لابد أن تكون فيه هذه الصفة، وهي التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان في خسار، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أي يا إخوة، هناك أمر مهم جدا ينبغي لكل مسلم أن ينتبه إليه، وهو أنه لا بد أن يكون داعيا للتوحيد، لا بد أن يحرص على هذا الأمر، ولا يكون داعيا للتوحيد إلا بعد أن يتعلم التوحيد. أي لا بد أن يعرف التوحيد ويعرف النصوص المتحدثة التي تتحدث عن التوحيد ويستفيد بها في نفسه، فيكون ممن حقق التوحيد كذلك يفيد غيره. ولما نقول لا بد أن يدعو، وليس يعني بلازم ذلك أن يدعو الناس، يعني كل الناس، وأن يتصدر الدعوة وهو مثلا ما يكون مثلا متأهل لهذا الأمر، وإنما يدعو في بيته أولا، يعني في بيته، أهله، زوجه، أولاده، لا بد أن ننبههم على أمر التوحيد والعناية به. واليوم في هذا الزمن أصبح الأمر ضرورة شديدة في العناية بالتوحيد أشد من قبل، وذلك بسبب الوسائل الحديثة التي دخلت على الناس وأدخلت على الناس كثير من الشرور، من الأباطيل، من العقائد الفاسدة الباطلة، حتى الإلحاد والعياذ بالله يوجد في هذه الأجهزة وهذه الوسائل. وهذه الأجهزة تكون في أيدي صغار السن، الأبناء والبنات، وقد ما ينتبه الآباء والأمهات لما يصل أو لما تصل من أفكار ولما وعقائد إلى أذهان أبنائهم وبناتهم. فهنا لا بد من العناية الشديدة بتنبيههم على ديننا، على أصل ديننا، لماذا أنت مسلم؟ لا بد يبين له، والجواب هو في بيان التوحيد وبيان لماذا خلق الإنسان. فيبين الإنسان لأبنائه هذا الأمر ولبناته، ويؤسس فيهم ويكرر من فترة إلى فترة هذه النقطة لأنها مهمة جدا. ثم كذلك لابد أن يحذرهم من الباطل، ومن الشرك بالله عز وجل ومن الكفر بالله عز وجل، ويبين لهم يعني شؤم الشرك وحال أهله وعقوبتهم في الدنيا والآخرة، حتى يحذر وينطرس فيه هذا الشيء. وإلا بعض الشباب فتيات عندما يعني يحصل لهم انفتاح مثل هذه الأفكار وأنها جديدة عليهم، أحياناً للأسف قد يعني ينبهر بها البعض، وذلك إذا ما عنده أساس قوي يفهم من أن هذا من الباطل الذي خذل الله جل على أهله. فإن الله سبحانه وتعالى يوفق من يشاء في هذه الحياة، يوفقه للتوحيد وللسنة والاتباع، ويخذل من يشاء. بعض الناس يعيشون، بل كثير من الناس يعيشون في وهم، يعيشون في أوهام شديدة بأنهم على خير ويحسبون أنهم مهتدون، هم في الحقيقة بيّن الله جل وعلا حالهم في القرآن وأنهم في سراب وفي خيال وفي وهم، أنهم في خطأ عظيم في هذه الحياة، وذلك بالشرك بالله عز وجل، كالذين ادعوا بأن الله ثالث ثلاثة، أو أن عيسى ابن الله، أو أن عزير ابن الله، أو الذين يعني عبدوا الأصنام وعبدوا الأوثان وعبدوا القبور. كل هؤلاء الحكم فيهم واضح كتاب الله والسنة، وهم يظنون أنهم مهتدون. فهنا لا بد من العناية بالدعوة، ولا أقول كذلك الدعوة، أنه لا بد من التصدر لأن الناس إذا أنت ما تأهلت بالتعلم، إنما في بيتك قالوا الأحوال. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول الشيخ عبد الرحمن الحسن: فترك الشرك يتضمن كمال التوحيد بمعرفته على الحقيقة ومحبته وقبوله، بمعرفته على الحقيقة ومحبته وقبوله والدعوة إليه، كما قال تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب، إليه أدعو وإليه مآب. ويقول الشيخ فوزان، الشيخ صالح الفوزان، معلقا على قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، قال: هذا هو تحقيق التوحيد، لا يشركون أبدا شركا أصغر ولا شركا أكبر، يعني لا يقع منهم شرك أبدا. هؤلاء الذين حققوا التوحيد وسلموا من الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي وكل أنواع الشرك والبدع والمخالفات. إذن كذلك من تحقيق التوحيد البراءة من الشرك كله، والبراءة من البدع، والبراءة من سائر المخالفات حتى المعاصي. لكن سيأتي بيان ما يتعلق بأمر المعاصي في هذا الباب، لأن الإنسان غير معصوم، كل ابن آدم خطاء، وسيأتي توضيح ذلك. المقصود أنه أيضا من تحقيق التوحيد البعد عن البدع وعن أهلها. يقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: الأعمال لا تصح مع الشرك الأكبر، فإن سلم من الأكبر فإن الأعمال لا تزكو ولا تنمو إلا بالسلامة من الأصغر. كثير من الناس يهتم بمسألة الشرك الأكبر فقط من أهل الإسلام، وأنه يعني لا يعبد الأصنام ولا يعبد القبور، هذا الحمد لله، هذا خير عظيم، لله الحمد، به كان الإنسان مسلما، ولكن يبقى الانتباه إلى أمر الشرك الأصغر. فكثير من الناس يغفل عن هذا، فلا بد من التنبه، فإن الأعمال كما قال لا تزكو ولا تنمو إلا بالسلامة من الشرك الأصغر. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله فيما يتعلق بالمعاصي، لأن ذكرنا في تعريف تحقيق التوحيد أنه تخليصه وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: فالمعاصي بالمعنى الأعم شرك، المعاصي تدخل في الشرك بمعنى الأعم، لأنها صادرة عن هوى مخالف للشرع، لأنها صادرة عن هوى مخالف للشرع. وقد قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فصاحب المعصية لم يحكم الله جل وعلا فيه في نفسه، إنما حكم هواه فاتبع هواه ووقع في المعصية، إن الله جل وعلا حكم بين العباد، فبين الطاعة لنا، كذلك الرسول الكريم بين لنا الطاعة وأوجه الطاعة في هذه الدنيا، وكذلك بين الله جل وعلا وبين رسوله المعصية ما هي. فالأمر واضح وجلي، والله جل وعلا هدى الإنسان النجدين، هي طريق الخير وطريق الشر. فمن يقع في طريق الشر هنا لم يحكم الله، إنما حكم هواه، فهنا أشرك من هذه الجهة، فإنه يعني حكم الله جل وعلا في نفسه فأشرك من هذه الجهة. وهنا يقول الله جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وهنا لا يخرج بالإسلام، لا يخرج من الإسلام بهذا الفعل، إنما المقصود يعني وصفه وحاله هذا هو. يقول الشيخ العثيمين أما بالنسبة للمعنى الأخص فيقسمها العلماء إلى قسمين: شرك وفسوق. شرك وفسوق أي المعاصي، منها ما هو شرك ومنها ما هو دون الشرك، وهو فسوق. فسوق لا يخرج من الإسلام. كذلك الشرك يعني المعصية بكونها يعني كونها شرك، هنا في هذا التقسيم يراد بالمعصية هنا الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، ولكن الشرك الأصغر له حكمه والشرك الأكبر له حكمه. يقول رحمه الله وقوله لا يشركون يراد به الشرك بالمعنى الأعم، إذ تحقيق التوحيد لا يكون إلا باجتناب الشرك بالمعنى الأعم، يعني يدخل فيه حتى المعاصي، يعني لا بد من اجتناب المعاصي. قال ولكن ليس معنى هذا ألا تقع منهم المعاصي، معاصي قد تقع بالمسلم، وهذا من باب بيان يعني العلم في هذا الباب، وليس من باب تسهيل ما تسهيل أمر المعاصي، معاصي الشرع، المعاصي الشرع على الإنسان. يقول ولكن ليس معنى هذا ألا تقع منهم المعاصي، لأن كل ابن آدم خطاء وليس بمعصوم، ولكن إذا عصوا، إذا حصلت المعصية من هذا الرجل الذي يريد تحقيق التوحيد، يقول ولكن إذا عصوا فإنهم يتوبون ولا يستمرون عليها، فإنهم يتوبون ولا يستمرون عليها، كما قال الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ويقول الشيخ صالح على الشيخ آخر نقل في هذا يتعلق بالآية، يقول والذين هم بربهم لا يشركون أي الشرك كله بأنواعه، ومنه ألا يشرك هواه، ومنه ألا يشرك هواه، لأن المرأة إذا أشرك هواه أتى بالبدع أو أتى بالمعصية. إذن الآن يعني بان من هذا كله أن قوله والذين قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون أي الشرك كله، ومن ذلك حتى المعاصي، المعاصي من جهة بالمعنى الأعم أنها يعني يكون هذا العاصي أشرك هواه، تبعه ترك أمر الله واتبع هواه وشهوته ووقع في المعصية. فإذن يعني تحقيق التوحيد تخليصه وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، فهذا حال من حقق التوحيد. فيسعى الإنسان الذي فعلا حقا يريد أن يكون ممن حقق التوحيد ويريد الثواب العظيم أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، أن يحرص على البعد عن هذه الأمور، الشرك كله والبدع كلها والمعاصي كذلك، وإن وقع في معصية يسارع للتوبة إلى الله جل وعلا، المعصية قد تصدر من الإنسان بل حتى يعني ممن يكون في مساره في تحقيق التوحيد. وهناك أمر يعني آخر لا بد من الانتباه إليه، وهو الذي دل عليه الحديث الذي سيأتي الكلام عليه، حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهو يعني الوجه الشاهد من الحديث أن هؤلاء 70,000 حققوا التوحيد، ولكن وجه الشاهد أنهم على ربهم يتوكلون. يعني يضاف إلى هذا إلى أن من تحقيق التوحيد تمام التوكل على الله، يعني مع ترك البدع والشرك، ترك الشرك والبدع والمعاصي، كذلك هناك أمر يعني هنا ترك، هنا سلب نفي، سلب يترك كذا يترك كذا يترك كذا، هناك فعل أيضا لتحقيق التوحيد وهو تمام التوكل، يعني يحرص هنا يترك تخلية كذلك تحلية وتربية على تمام التوكل، أن يكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى، كذلك تمام التوكل يحصل بمعرفته بربه جل وعلا. كلما عرف الله جل وعلا أكثر وعرف باب القدر وفهم هذا الباب، عرف أن حياته كلها بيد الله، وأن الله هو النافع الضار سبحانه وتعالى، وأن الله هو المعطي المانع جل وعلا، وأن كل شيء بيد الله عز وجل، لا يأخذ شيء عن يد الله عز وجل، ما كتبه الله له من رزق سيحصل عليه لا محالة، ما يستطيع أحد أن يقف أمام رزقه الذي الله جل وعلا كتبه عليه، ولو أراد الله به ضررا ما يستطيع أحد أن يرد الضرر عنه. فبالتالي النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى، فيتوكل على الله جل وعلا، فتمام التوكل كذلك يعني أصل في باب تحقيق التوحيد، إذن هنا خلاصة يعني هذا الأمر والحديث عن هاتين الآيتين والترجمة أن تحقيق التوحيد هو تصفيته من الشرك كله الأكبر والأصغر ومن البدع كلها ومن المعاصي كلها، وإن وقع في المعصية إبادة بالتوبة. أيضا كذلك أنه لا بد أن يكون تام التوكل، حريص على التوكل على الله جل وعلا. ثم أورد المؤلف رحمه الله هذا الأثر الذي تضمن حديثين، حديث حسين بن عبد الرحمن. اقرأ الحديث. نعم الأخ صلى الله عليه.
أحسن الله إليكم. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما أني لم أكن في صنعاء ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن حصين أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه
النبي
صلى الله عليه وسلم، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
نعم. هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله مناسبته للباب، لباب من حقق التوحيد، واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أن هناك من الناس الذين يعني رآهم في مع السواد العظيم أو ضمن السواد العظيم من أمته، ضمن السواد العظيم الذين هم أمته صلى الله عليه وسلم، أنهم يدخلون الجنة بغير حساب من الأعداء، ولهم صفة معينة. يعني ونلاحظ فقه الصحابة أنهم تساءلوا: ما العمل الذي عمله هؤلاء؟ يعني الذي يريد أن يدخل الجنة بغير حساب من الأعداء لابد أن له عمل معين، وليس بمجرد يعني حالة، فلا بد أن يعمل عمل معين، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. فمناسبة الحديث للباب، هذا الحديث في صفة من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب من العذاب، وهذه الصفة خاصة بهم، وهي الصفات الأربع. يعني هذه الصفة تضمنت أربع صفات، وهي الصفات الأربع المذكورة. ففيه شيء من بيان معنى تحقيق التوحيد، ففيه شيء من بيان تحقيق التوحيد ليس هو هذه الصفة فقط، هناك أمور أخرى. فجاء في الحديث يعني صفة تضاف إلى الصفات الأخرى لمن حقق التوحيد، صفات من حقق التوحيد. قال: ففيه شيء من بيان معنى تحقيق التوحيد وثواب ذلك عند الله تعالى. طيب، قال عن حسين بن عبد الرحمن، هو حسين بن عبد الرحمن سلمي الحارثي من التابعين، مات سنة 136 هجرية وله 93 سنة. قال: كنت عند سعيد بن جبير. سعيد بن جبير من أجلة أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما، قتله الحجاج سنة 95 هجرية ولم يكمل 50 سنة. فقال: أيكم رأى الكوكب؟ الكوكب النجم، يعني شهاب من النجم سقط، الذي انقض أي سقط منه الشهاب. من رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ الذي النجم الذي انقضى البارحة، أي شهاب انقضى من هذا النجم، شهاب انقضى ليس النجم يعني كامل، الذي انقضى البارحة انقضى أي سقط. والبارحة هي أقرب ليلة مضت، البارحة يعني من جهة اللغة أقرب ليلة مضت، أقرب ليلة ماضية في الماضي يقال عنها البارحة، ولكن التعبير يختلف إذا كان قبل الزوال، قبل الزوال يعني قبل زوال الشمس قبل الظهيرة يقال رأيت الليلة ويقصد ما مضى، وإذا كان بعد الزوال، بعد الزوال يقال رأيت البارحة، خلاص بعد زوال الشمس بعد الظهيرة يقال رأيت البارحة. ولكن عرف الناس في هذه الكلمة اختلف، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وفي عرفنا فمن طلوع الشمس إلى الغروب نقول البارحة للليلة الماضية، يعني بعد طلوع الشمس إذا تحدثنا إذا قلنا البارحة فلليلة الماضية، من طلوع الشمس إلى الغروب، إلى غروب الشمس، ومن غروب الشمس إلى طلوعها نقول للليلة التي نحن فيها نقول الليلة، يعني من غروب الشمس إلى، وهذا عرف الناس اليوم، ولكن قديما كان لا يعني يختلف الوضع. فيعني هنا أصبح في العرف إذا قيل بعد الزوال الليلة فالمراد الليلة القادمة، يعني بعد الظهيرة قيل الليلة فالمراد الليلة القادمة، هذا في عرفنا، ولكن فيما مضى هناك يعني عرف آخر كما سبق. يقول حسين عبد الرحمن فقلت أنا، فقلت أنا، لكن هذا السؤال سؤال سعيد بن جبير رحمه الله، قال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ هل هو سؤال يعني من باب الإلغاز أو من باب يعني مجرد الكلام والحديث الذي يعني يكون في المجالس؟ هل من هذه الجهة؟ أبداً لا، أن هذا من أئمة السلف، وهؤلاء عندهم عناية بما يقولون وما يفعلون، وعندهم دقة ويربطون ذلك دائماً وغالباً بأمر الدين وأمر الفائدة وأمر الخير وأمر الثواب والحسنات وأمر الجزاء. فرحمه الله لما سأل هذا السؤال، لما سأل هذا السؤال هو من باب التقدمة، مقدمة لما يريد أن يذكره، هو يريد أن يعني يذكر شيء معين. طبعا الأمر الذي يريد أن يذكره لم يكن ليس متعلق يعني بظاهر الحديث، إنما هو أدخل عليهم يعني كلام ومسألة، مسألة اللذيذ وكذا، لكن كان كأنه أراد رحمه الله أن يتحدث يعني ينصح لمن كان مسيطرا في الليل، وبالتالي قد يكون قائما مصليا فيثبته على هذا ويحثه، ومن لم يرى هذا الشهاب بالتالي سيكون نائما فيحثه على القيام وعلى الصلاة ونحو ذلك. ولكن وحصلت الفائدة من هذا السؤال بما جاء بعد من سياق الأحاديث. فقال حسين بن عبد الرحمن فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة، أما إني لم أكن في صلاة، فنفى عن نفسه أنه كان مصليا، لأن غالبا هذا عادة يعني الناس في زمن السلف أن يكونوا في قيام لليل ونحو ذلك في هذه الأوقات، ولكن هو رحمه الله حتى لا يعني يذكر بما لا بما لم يفعل فنفى عن نفسه ذلك، وهذا يعني أن الإخلاص والصدق مع الله جل وعلا، لأن من الناس من لا يكون أصلا مصليا ربما يعني يعرض أو يذكر أو يشير على أنه كان قائمة الليل حتى يفهم الناس أنه كان مصليا وأنه من أهل الصلاة إلى آخره هذا الباب، فبعض الناس يريد أن يفهم من هذا الأمر، وهذا لا شك أنه خطأ كبير. ومن الناس من يهمل، يعني الناس في مسألة إخفاء العمل مقامات، من الناس من لا يقوم ولا يبالي أنه يذكر أنه لا يقوم أو أنه لا يصلي، هذا كذلك يعني خطأ، بل الأصل أنه يحرص على أداء هذه العبادة في هذا الوقت الطيب من قيام الليل. ومن الناس من يعمل ويقوم بالأعمال الصالحة الطيبة ولكن يخفيها ولا يذكرها للناس، طالما أنها خفية بينه وبين ربه جل وعلا فإنه لا يذكرها، وهذا من باب الإخلاص، والسلف كانوا حريصين على هذا الباب جدا. قال أما إني لم أكن في الصلاة، ثم بين السبب الذي بسببه كان قائما، قال ولكني لدغت، ولكني لدغت، اللدغة لدغة ذوات السموم الأفاعي والعقارب ونحوها. قال فما صنعت، سأله سعيد بن جبير ما صنعت عندما لدغت، قال حصلنا الآن؟ قلت ارتقيت. ارتقيت أي طلبت الرقية، طلبت من يرقيني. وسبب طلبه من يرقيه عنده حديث. فلاحظ أن السلف لا يعملون إلا بنص، فإنهم حريصون على هذا الباب. وهذا الذي ينبغي للمسلم، يعني هذا الأمر وهذه المزية وهذه الخصيصة وهذا الواجب وهذا الأمر، وليس خاصا بالسلف، لكل الناس. ونحن ممن أوجدنا الله جل وعلا في هذه الحياة، ولازم علينا ما لزم على السلف الصالح. فلا بد من عناية أن نسير في هذه الحياة بناء على النصوص، بناء على نصوص القرآن ونصوص الأحاديث. وقد يقال بأن معنى ارتقيت أي رقيت نفسي، أي رقيت نفسي. وأما الكلمة الأولى ارتقيت بمعنى طلبت الرقية، فهي موافقة للحديث، لما جاء في الحديث لا يسترقون، يعني لا يسترقون إلا نفي طلب الرقية. وجاءت في رواية، وهي يعني قال العلماء عنها أنها شاذة لا يرقون، ولكن تكلم عنها يعني بعض أهل العلم، فمنهم من يصححها. ويذكر المعنى لا يرقون، أي لا يرقون غيرهم. ولكن هنا يعني كما سيأتي لعل إذا ما استطعنا في هذا الدرس القادم في الحديث عن هذا الأمر والأدلة في هذا الباب الذي هو في رقية الغير وحكم يعني الرقية. ولكن يعني هناك من ذكر بأن مجرد الرقية أنه يرقي الغير أو أنه يرقى أن فيه إشكال من جهة، لكن إما أن يعني ممكن نترك هذا، ولكن نقف على ما رجحه أهل العلم. قالوا لا، ارتقيت تكون بمعنى بما يقابل لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية، لا يطلبون الرقية. وهذا النفي في آخر الحديث لا يطلبون الرقية، لا يسترقون، كذلك لا يكتوون ولا يتطيرون، كلهم من سياق واحد، فإنه مبني على الطلب، لأن فيه طلب. قال فما حملك على ذلك، قال فما حملك على ذلك. نلاحظ هذا السؤال المهم جدا من هذا العالم الجليل سعيد بن جبير، أي ما حجتك على جواز هذا؟ ما قال سعيد بن جبير، يعني ما اتهم مثل حسين بالجهل أو كذا، كما مثلا يفعل بعض الناس يظن أنه هو الذي عنده علم وغيره ليس عنده إلى آخره ويجاهله وكذا. لا، سأله ما حجتك؟ هذا عنده علم، ما عندك أنت، ما دليلك على هذا؟ فدائما الإنسان يطلب الحجة على المذهب، لا يستعجل في الحكم على الآخرين، لعله عنده دليل. الذي يفعل مثلا عبادة معينة، سنة معينة، عنده دليل، فتطلب الحجة، لا تعجل وتظن أنك أنت الذي حفظت الدين كله، حفظت القرآن، حفظت السنة كلها، ثم يعني تتغلب على الآخرين بمسألة القوة إلى آخره. لكن لا، صاحب العلم حقا يكون متواضع فيسأل ما دليلك على هذا الأمر. وهكذا الذي فعله، وهذا الذي فعله سعيد بن جبير رحمه الله، قال فما حملك على ذلك. ويدل هذا السؤال على أن السلف يتحاورون حتى يصلوا إلى الحقيقة، هناك حوار حتى يصلوا إلى الحقيقة، يسأل قبل أن تحكم. فلعل يعني هذا الأمر، الإنسان الذي فعل هذا الفعل وقال هذا القول عنده دليل وعنده حجة. لو لم يكن عنده دليل وعنده حجة كان مخطئ، تعلمه. وربما كما فعل هنا سعيد بن جبير قال قد أحسن من انتهى، كأنه قال له أحسنت، ولكن عندي إضافة كما سيأتي في يعني. أما بعض الناس لا أبدا، قد يكون أنت عندك حجة، وقد يكون عملت بناء على حديث، بناء على دليل مثل معين، ولكن الدليل أنت ما كنت تدري أنه ضعيف أو أنه غير معمول به. فهنا الذي ينبه هذا الإنسان الذي عمل بهذا بدليل معين وكذا، يحسن التنبيه ويحسن الأدب في الخطاب، ما يقول له أنت تعمل حديث ضعيف وأنت كذا، هو ما عنده علم بهذا، فهنا يحتاج التعليم. قل مثلا أحسنت إلى ما انتهيت، ولكن هذا الحديث ضعيف، ولكن هذا كذا. فهذا يعني من الآداب المهمة في يعني هذا الباب، في باب الطلب وباب التعامل مع الآخرين. والسلف الصالح كانوا حريصين أشد الحرص على أنهم لا يعملون إلا بدليل. روى الخطيب عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال، قال سفيان الثوري إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إن حتى حكت الرأس إيش دليلك عليه؟ كانوا حريصين أشد الحرص على هذا الأمر، لأن الدين ما ترك شيء، حكت رصقة نقول من أمور مباحة، عندنا دليل على هذا، على أمر الإباحة في يعني أمور الحياة وفي اللباس وفي العادات. المقصود أن الإنسان يعرف لماذا يفعل هذا الشيء، حتى المباح يعرف ما دليل إباحته، وهو الأصل في الأشياء مثلا الإباحة، ولكن هذا الأصل لماذا، هذه القاعدة كيف ذكرها للعلم؟ بناء على ماذا؟ بناء على أدلة، يعني عندهم أدلة على هذا. فكثير من الناس يفعل أشياء كثيرة في الحياة ولا ينتبه، هذا حرام، هذا يعني حلال، هذا واجب، هذا مستحب، هذا كذا، هذا خطأ. الصحيح أنك لابد أن تحرص، لأن الحياة كلها، فلنعلم أن الله جل وعلا ما ترك، الله سبحانه وتعالى في كتابه ما ترك شيء إلا وبينه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم وفصل الأمور التي يعني أجملت في الكتاب الكريم القرآن وبينها للناس. فحياتنا هذه جاءت الأدلة على المحيطة بها بجميع الأمور، جاء بيان الواجب الذي يجب أن نفعله، وجاء بيان المحرم الذي يجب أن نتركه، وجاء بيان المندوب الذي يستحب فعله، وجاء بيان المكروه الذي يعني يستحب تركه، وجاء بيان أمر المباح وأدلة الإباحة، منها مثلا قوله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذا جاء واحد يمنعنا من بعض الأمور المباحة أقول له ما دليلك حجتك، إنما مثلا أصل في الأشياء مثلا الإباحة وهكذا. المقصود أن يعني الإنسان يعتني بالدليل. قال لما سأله ما حجتك أو فما حملك على ذلك، قال قلت حديث حدثناه الشعبي. والشعبي رحمه الله هو عامر بن شراحيل الهمداني، ولد في خلافة عمر رضي الله عنه وارضاه، وهو من ثقات التابعين، مات سنة 103 هجرية. قال حديثا حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ إيش الحديث؟ طلب معرفة الحديث. قال وما حدثكم؟ قال حصين قلت حدثنا الشعبي أي عن بريدة بن الحصيب صحابي، عن بريدة بن الحصيب وهو ابن الحصيب بن الحارث الأسلمي صحابي مشهور، مات سنة 63 هجرية، أنه قال أي هذا الصحابي رضوان الله عليه لا رقية إلا من عين أو حمى. هنا يعني موقوف، وقد جاء كذلك مرفوع هذا الحديث، أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. وهنا لا رقية المراد بها أي لا رقية أو لا وأشفى، هذا قول ذكره العلم وهو يعني إن شاء الله راجع في هذا، لا رقية أو لا وأشفى إلا من عين أو حمى. يعني الرقى تحصل الرقى من أمور كثيرة، الرقية تلقي من كذا ومرض كذا ومرض كذا، نعم، ولكن التي بإذن الله يحصل أثرها، أثر الرقية تكون في العين وهو يعني ما يعرف بالحسد، وفي الحمى التي هي في اللدغة، لدغة ذوات السموم. فالرقية بإذن الله مؤثرة في هذه، فلا رقية أشفى وأولى إلا من عين أو حمى. ويعني القول الآخر أنه لا رقية إلا في هذين الاثنين، ولكن الصحيح الأول أنه الرقية في كل شيء، يعني تحصل الرقية حتى في الأمراض الحسية. يعني الإنسان ما يمتنع أن يرقي في الأمراض الحسية، ينفع مثلا أخاه، ينفع مريض معين فيرقيه، حتى لو كان عنده مرض معين، سرطان، سكر، أي شيء من هذه الأمراض، نسأل الله أن يعافينا جميعا، نحن وأبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين من هذه الأمراض. ولكن الرقية المقصود بها يعني المقصود أنها هنا في هذا السياق لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أشفى وأولى. والعين معلومة، العين إصابة العائن غيره بعينه، وهذه الإصابة يعني للأسف تخرج من إنسان في نفسه شيء، في قلبه شيء، ما تخرج من إنسان قلبه سليم صلى الله عليه وسلم، إنما نفس خبيثة فترى ما يعجبها فيحصل تحصل الإصابة. وكثير من الناس يسمي هذا الحسد، والحسد هو يعني لا يشرط أن يكون، لا يكون العين كله حسد، أحيانا العين تحصل أعجبه شيء، لكن الحسد يكون مع تمني زوال النعمة عن الغير، يعني في خبث زائد عن هذه، لكن هذه العين قد تحصل إنسان يعجبه شيء معين ولا يبرك، فيحصل الأثر يعني السلبي، يحصل الضرر لهذا المعيون. فهنا يتجه للرقية، يعني كثير من الناس قد يصاب ببعض الأمراض وبعض الأمور وبعض مثلا ربما حالات يعني نفسية أو شيء، ويذهب إلى الأطباء يقولون ما عندك شيء، يذهب إلى الأطباء يقول ما في شيء، ما نجد شيء في الحديد في هذا، ويجد أثر ويجد ألام ويجد كذا، هذا يكون مثلا من آثار العين، من آثار العين. فهنا علاج هذا ماذا؟ الرقية، لأنه يقول ما عندنا علاج، فهنا علاج الرقية. وبعض الناس يجعل كل ما يحصل له من العين، أنه معيون وأنه محسود ويكون موسوس في حياته كلها، وهذا غلط، هذا غلط. لا بد أن يكون الإنسان متوكلا على الله سبحانه وتعالى، يعلم أن الضار النافع والله جل وعلا، وإذا قدر الله أن يكون ضرره من خلال العين سيكون. أما كل الحياة كل الأمور كل تعاملك مع الناس يجعل نفسه دائما معيون ومحسود وكذا، هذا ضعيف، هذا من ضعف إيمانه. وضعيف الإيمان هو أولى بأن يعني يحصل له هذا الضرر والضعف، لأنه عنده ضعف توكل فيوكل يعني إلى نفسه والعياذ بالله، وبالتالي يحصل له الضرر دائما، تجد هو يعني يهتم ويغتم وأن عنده المرض الفلاني ثم يعيش في هذا الأوهام وكأن المرض واقع فيه حقا وهو عبارة عن وهم ابتداء، والسبب هو ضعفه يعني ضعف إيمانه وضعف توكله على الله عز وجل. طيب دقائق يا أخوة، نعم. فماذا أجاب؟ الحمى طبعا لدغت ذوات السموم، الحمى لدغت ذوات السموم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أي لا قراءة أو لا استرقاء طلب رقية على مريض أو مصاب إلا من عين يسميها بعضهم يقول النحاتة أو النفس أو الحسد، وهي نظرة من حاسد نفسه خبيثة تتكيف بكيفية خاصة فينبعث منها ما يؤثر على المصاب. أجاب نعم، أو قال سعيد بن جبير رحمه الله فقال: قد أحسن، يقول سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. هذا حدك ما سمعت واجب، وبناء عليه عملت بهذا الأمر أحسن، لأن هذا علمك، هذا علمك. ثم أضاف له علما آخر، وهنا يسمع علم جديد الآن فيؤاخذ هنا بعدما يسمع هذا العلم، أما قبل قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، هذا حده. وهذا هذا طالب العلم هذا حاله دائما يا أخوة، لا زال يسمع ويسمع ويسمع إن استمر في الطلب. أما يعني البعض قد يطلب في البداية ويتحمس في الطلب ثم يبتعد عن السماع لأهل العلم ويكتفي بنفسه ويحصل له الضرر، لأن هذا حدوده، حده ما سمع في أول أمر، وانقطع ثم انقطع ولم يعني يستمر في الطلب أو في القراءة وكذا، فيحصل له الضرر من جهة يظن أنه يعرف وهو لا يعرف، أن هناك علوم كثيرة لم يكتسبها ولم يسمعها. فلا بد من الانتباه لهذا الأمر، أن الإنسان يكون طالب العلم حتى وفاته، مستمع حرص. هناك علم عند غيرك لا زال ربما يعني لم تحصله، بل تحقيقا هناك علوم كثيرة لم تحصلها مهما كان يعني في هذه الحياة، العلم الحمد لله بحر. فبالتالي تواضع واحرص على التعلم واحرص على الاستفادة، احرص على طلب الدليل. إذا الحمد لله وجدت دليلا يعني آخر لم تحفظه ولم تعرف من قبل، فالحمد لله اقبل هذا الدليل. ما وجدت الحمد لله عرفت أنك الحمد لله على الحق والصواب وتستمر وهكذا. أما أنك تظن أنك فقهت كل شيء وعلمت كل شيء وتأخذ الأمور بلا أدلة وبلا براهين وتظن أن خلاص انتهى العلم إليك، يعني كما يظن البعض في نفسه هذا، وهذا خطأ، خطأ كبير يحصل الناس. العلم الحمد لله يعني بحر، والعلماء تنافسون في هذا الباب، حتى أن بعض أهل العلم من علمائنا السلفيين ناصحين يقول لعلنا ما أكملنا الواجبات يعني في تعلمها والعمل بها، هناك أمور ما بلغنا. هذا عالم جليل يقول هذا الكلام، فلا بد من الانتباه إلى هذا الأمر، أن الإنسان لا يزال طالبا للعلم، لا يزال متعلما. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي أخذ بما بلغه من العلم، بخلاف من يعمل على جهل أو لا يعمل بما يعلم. ثم قال: ولكن حدثنا ابن عباس، أي رضي الله عنهما، قال: ولكن حدثنا، الآن يذكر دليل آخر، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم، والعارض لها هو ربنا جل وعلا عرضها عليه. قيل أنه عرضها عليه في، قيل في الإسراء، وقيل في المنام، وقيل هذا العرض حصل في المنام. وعرضت عليه لأنه النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه على حبيبنا ورسولنا عليه الصلاة والسلام سيد الأنبياء والمرسلين، فعرضت عليه هذه الأمم، الأمم جميعها مثلت له هذه الأمم بما سيكون في المستقبل يوم القيامة، كيف يكون حالها مع أنبيائها ورسلها. يقول: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والرهط من الثلاثة إلى العشرة، والرهط من الثلاثة إلى دون العشرة، ما دون العشرة إلى الثلاثة هذا الرهط. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت، ضمن هذا يعني ما رأيت في هذا العرض، رأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، فدل على أن الرهط لا يدخل فيه يعني الرجل والرجلان، واحد أو الاثنين لا، لا يكون رهط، الرهط ثلاثة إلى ما دون العشرة إلى التسعة. قال والنبي، أي رأيت النبي، وهنا ليس لم يرى رهط، إنما رأى النبي ومعه الرجل، أو الرجلان، أي رأيت النبي يعني كذلك رأيت النبي ومعه رجلان. ولو كان المراد الجمع رأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، والرجلان بالواو يعني المراد به الجمع، لقال رأيت الثلاث، لكن لا، المراد رأيت النبي أو رأيت النبي ومعه الرجلان. وكذلك رأى، قال والنبي وليس معه أحد، يعني يوم القيامة يأتي النبي، يأتي نبي وليس معه أحد. وهنا قيل يعني النبي مثلا مراد به الرسول، أو يعني النبي ما هو يعني غير الرسول الذي أرسل للناس، ولكن القول الصحيح أن النبي كذلك أمر بتبليغ ما أوحي إليه، أوحي إليه شيء، لأن هناك من أهل العلم كثير يعني قول بأن الفرق بين الرسول والنبي أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه، ولكن صحيح أن الرسول والنبي كلاهما أمر بتبليغ هذا الشرع، ولكن الرسول يأتي إلى أمة مخالفة أشركت بالله عز وجل، والنبي يأتي إلى أمة موافقة مثلا في قومه كما أنبياء بني إسرائيل، ويعني يرد الناس إلى نفس الكتاب الذي أوحي إلى النبي الذي قبله، مثلا نبي الله موسى، الأنبياء الذين جاءوا بعده دائما يحثون الناس على الرجوع إلى التوراة وهكذا. قال إذ رفع لي سواد عظيم، أي أشخاص كثيرة، سواد عظيم، رفع لي سواد عظيم، أشخاص كثيرة، وظهرت لأنها سواد من كثرتها وبعده، وهو ما يخالف البياض. قال فنظرت نعم إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، وهذا الظن منه عليه الصلاة والسلام لما علمه من النصوص أن أمته أكثر الأمم يوم القيامة، أن أمته أكثر الأمم يوم القيامة. قال فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، وهذا يدل على كثرة أتباع موسى عليه السلام. المؤلف رحمه الله الشيخ محمد الوهاب قال يدل على فضيلة أصحاب موسى، هناك من عقب على هذا أنه يدل على كثرة أصحاب موسى وفضيلتهم على أهل زمانهم، فضلهم الله جل وعلا على كثير من العالمين، أي على عالمي زمانهم، عالمي زمانهم. فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، جاء في الحديث قيل لهم انظروا للأفق يعني الآخر، فنظر فإذا سواد عظيم، أشخاص كثيرة، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، معهم أي من ضمن هؤلاء، من ضمن هؤلاء السواد الكثير 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، قام الناس يتكلمون عن هؤلاء، ما هي صفتهم، لماذا حصل لهم هذا الثواب. فلاحظوا من فقه الصحابة رضوان الله عليهم، علموا أنه لا يحصل هذا الثواب إلا بعمل، إلا بعمل، وبالتالي الإنسان لابد أن ينتبه أنه لابد أن يعمل، لا تركن إلى الكسل، لابد أن تعمل، والله جل وعلا أعطاك وقدرك على العمل، فاحرص على العمل بالطاعات والمسابقة في الخيرات. قال ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، أي تباحثوا بأي عمل نالوا هذه الدرجة، فإنهم لم ينالوها إلا بعمل، فما هو؟ فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام. صحبوا رسول الله يعني اختلفوا في المراد، معنى صحبوا أهل هي الصحبة المطلقة، أي كل صحابي، فهذا ما يستقيم، لما؟ لأن هؤلاء هم أنفسهم من الصحابة، وقيل بأنه الصحابة يعني من كان قبل الهجرة، المراد بهم من كان قبل الهجرة، كما جاء في حديث لا تسبوا أصحابي، قول النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد لا تسبوا أصحابي، وقيل يعني غير ذلك. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، والمراد أي ولدوا يعني في الإسلام من أبناء الصحابة، وهذا لا يستقيم أن يكون يعني أبناء الصحابة فقط، لأن أبناء الصحابة لا يصلوا لهذا العدد الذين ولدوا في الإسلام، يعني يكون 70,000 لا يصلوا لهذا العدد، قيل من أبناء الصحابة وغيرهم الذين ولدوا في الإسلام، فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال: نعم. قال: ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال: قال: انت منهم. ثم قام رجل اخر فقال: ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. وهنا قال: هم الذين لا يسترقون، اي لا يطلبون الرقية من غيرهم، لا يطلبون الرقية من غيرهم، فهذه احدى صفات من حقق التوحيد. ولا يكتوون، اي كذلك لا يطلبون الكي ولا يفعلونه، لما فيه يعني من إيلام الجسد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعني حكمه الكراهة. وكذلك فيه إذلال النفس، يعني طلب الرقية وطلب الكي فيه إذلال للنفس أمام الراقي وأمام الذي يكوي الناس، وهذا الإذلال للنفس يضعف هذا الإنسان في باب التوحيد وباب تحقيق التوحيد. والإنسان لابد أن يكون مسلم، لابد أن يكون عنده عزة، لابد أن يكون عزيزا، وعزته بالتوحيد أنه يذل نفسه لله عز وجل ولا يذل نفسه لغير الله سبحانه وتعالى. فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. والتطير هو التشاؤم، التشاؤم كانوا يتشاؤمون بالطير الجاهلية، إن أراد أحدهم أن يسافر مثلا فيرسلون الطير، يثيرون الطير، إذا ذهب يمين سافر، إذا ذهب الشمال لا يسافر. لما؟ يقولون إذا ذهب الشمال لا يسافر إنه سيكون عنده يعني له شؤم في هذا السفر، تحصل له مصيبة وكذا. من الذي يقدر المقادير؟ الله سبحانه وتعالى. ما علاقة الطير بالمقادير؟ هذه أوهام، هذه أوهام. كما الذين يتشاؤمون بالناس أو بوجوه الناس، إذا رأى إنسان في الصباح قال: اليوم تحصل مصيبة لأني رأيت فلان. ما علاقة فلان هذا بقدر الله؟ من قال لك أن الله يعني قدر بأن ربط فلان ورأيته فلان بمصيبة معينة؟ هذه أوهام كلها من الشياطين، ويحصل للناس هذا الوهم وهذا التطيب. للأسف الإنسان يبعده بالتوكل على الله عز وجل. أقدم وتوكل على الله سبحانه وتعالى، لا تبالي ولا تلتفت لهذه الأمور أبدا. وهذا الالتفات كان يحصل من الجاهلية. والتطير ليس هو فقط بالطير، يعني هو أصله كان التطير بالطيور، ولكن التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، سواء بشيء يراه الإنسان يتشاؤم، أو شيء يسمعه فيتشاؤم، يسمع كلمة معينة يقول هذه الكلمة يعني معناها سأصاب بمصيبة أو كذا يعني. وطبعا هي ضد التفاؤل، التفاؤل شيء طيب ولكن ليس له يعني علاقة بالقدر كذلك. والأمر الثالث التطير بمعلوم، يعلم عن زمن معين، مثلا صفر يوم الأربعاء، يتشاؤمون بشهر صفر، يتشاؤمون بيوم الأربعاء بالأزمنة أو كذا. كذلك هذا من أمور الجاهلية، وهي باطلة، وهي مجرد أوهام الشياطين تبثها للناس حتى تقعهم في الشرك بالله عز وجل. فلا بد أن ينتبه المسلم على هذا. وضابطوا هذه الأمور الثلاثة: وعلى ربهم يتوكلون، تمام التوكل، تركوا طلب الرقية وتركوا الكي وتركوا التشاؤم. ليش؟ لقوة توكلهم على الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وعلى ربهم يتوكلون. والناس يا إخوة حول الرقية، حول يعني أمر الرقية وطلبها، أصناف. من الناس من يطلب الرقية، من يطلب الرقية من غيره، يطلب من غيره يعني يرقيه. انظر هذا التقسيم مهم جدا. من الناس من يطلب الرقية، وهذا وقع فيش؟ في المخالفة، في الكراهة، وقع في الكراهة منه يعني، ما ليس حرام ولكن مكروه، ويكون يعني يضعف نفسه في هذا الباب المهم، باب تحقيق التوحيد. ولكن ليس فقط هذا يعني الذي يضعف تحقيق التوحيد عند المرء، وليس فقط ترك الرقية. بعض الناس يركز على ترك الرقية ويهمل الأمور الأخرى، وذكرنا أن تحقيق التوحيد يشمل أمور أخرى، منها تنقية من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، وتمام التوكل، والعمل بالنصوص الواردة في صفات المتوكلين: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، نحو ذلك. طيب، هذا القسم الأول الذي يطلب من غيره أن يرقيه، فهذا قد فاته الكمال. والثاني أنه لا يمنع من يرقيه، يأتي إنسان يرقيه، يكون مريض فيأتي من يرقيه ولا يمنعه، وهذا لم يفوت الكمال ولم يعمل يعني شيء خطأ. إذا جاء مثلا من يرقيك أبدا يترك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقته عائشة ورقاه جبريل عليه السلام، ولم يمتنع من الرقية، ولم يمتنع من أن يعني يرقيها غيره عليه الصلاة والسلام، ولم يطلب الرقية ولكن جاء من يرقيه. فبالتالي إذا جاء من يرقيك فأبدا تقبل هذا وبدون التفات انك تلتفت لفلان، رايت فلان مثلا يدخل زائر على يعني عليك مثلا، وعلى انسان مثلا مريض فيترك عليه زائر، فيدخل عليه زائر وفيه سمه الصلاح التقوى والعلم، فيتشرف بقلبه ان يلقيه هذا، يعني تجده في نفسه ميل يعني، ولكن ما يريد يطلب بلسانه حتى يحقق التوحيد. كذلك الذي يستشرف بقلبه لا يكون من حقق التوحيد، لا بد ان لا تلتفت ابدا لهذا طلب الرقيه، ان حصل رقاك الحمد لله، ولكن لا تلتفت بقلبك كما انك لا تنطق بلسانك وتطلب الرقيه. فاذا هذين يعني الصنفين الاولين، ان يطلب من يرقيه فهذا قد فاته الكمال، والثاني ان لا يمنع من يرقيه وهذا لم يفته الكمال، بقي الثالث ان يمنع من يرقيه. ياتي من يريد ان يرقيه ويقول لا 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 اريد حتى يكون من حق التوحيد، هذا في الحقيقه خالف السنه. هذا الثالث خالف السنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم رقته عائشه ورقاه جبريل ولم يمتنع. والواجب الاصل يعني كان الذي ينبغي عليه ان يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فقام عكاشة بن محصن نعم هناك مسألة حكم التداوي ممكن يعني نتركها، المقصود خلاصتها أجمع العلماء على إباحة التداوي بما يتعلق بالكي، هنا هل يدخل فيه ترك التداوي؟ جاءت نصوص كثيرة تدل على الأمر بالتداوي وإباحته، فالعلماء أجمعوا على إباحة التداوي، ولكن اختلفوا هل فعله أفضل أم تركه، اختلف العلماء في هذا، فمنهم من يرى أن فعله أفضل ومنهم من يرى أن تركه أفضل، ولكن الذين يقولون تركه أفضل يعلقون ذلك إذا كان هذا الإنسان عنده قوة في التوكل، إنسان ضعيف فبالتالي إذا حصل له المرض والزيادة تقدر يتسخط من أجزاء. فالمقصود يعني هذا خلاصة باختصار يعني في هذا الباب أجمع العلماء على إباحة التداوي. طيب مسألة يعني أخيرة في هذا، وهو باب التوكل. التوكل يا إخوة يكون مع فعل الأسباب، التوكل يكون مع فعل الأسباب، يعني تفعل السبب وتتوكل على الله، ليس معنى التوكل أن تترك الأسباب، فترك فعل الأسباب مع الاعتماد على الله جل وعلا هذا هو التوكل، يعني تعتمد على الله أن كل شيء بيد الله ولكن تفعل السبب. مثال ذلك يعني واضح عند الناس جميعا، شيء ربما لا ينتبهون إليه، إذا جاع الإنسان فمن الذي يطعمه ويسقيه؟ الله سبحانه وتعالى. لكن هل يجلس هكذا وينتظر الشبع ولا لابد أن يأكل ولا بد أن يشرب؟ لابد أن يأكل ولابد أن يشرب، يعني لابد أن يفعل السبب، وهو يعلم أن الله جل وعلا هو الذي يطعمه ويسقيه، ومعتمد على الله جل وعلا في هذا في الري وفي الشبع، ولكن لابد أن يأخذ السبب وهو الأكل والشرب. ونعم والصنف الثاني في باب التوكل الذي يهمل العمل بالأسباب تماما، وهذا قدح في العقل، يعني يرى التوكل ترك الأسباب، لا يفعل، يقول لا أريد أن أعمل، ما أبغى أعمل، رزق على الله ويجلس في بيته، كيف يعيش؟ لابد يأكل يشرب، كيف يعيش؟ كيف يستمر في الحياة؟ وهذا ظنه، طبعا تأتيه الصدقات وتأتيه كذا يعيش، يعني جاءه من جهة أخرى ولم يعمل بالعمل ثم جاءته صدقات وعاش بها. والثالث الذي يعتمد على السبب، يعلق قلبه بالسبب، لا بد أن يحصل، طالما أن اتخذت السبب لا بد أن تحصل النتيجة، هذا عنده الشرك في العياذ بالله، هذا عنده الشرك، شرك أصغر واعتماد على غير الله عز وجل. فهنا لا بد أن يكون الإنسان الذي يريد فعلا يتوكل على الله يفعل السبب، ولكن التوكل أمر قلبي، يعلق قلبه بالله عز وجل انه هو النافع والضار وهو الذي سيحقق له النتائج والثمرات. فهنا يعني النقطه الاخيره في هذا الباب او يعني قبل التعريف على مساله عكاشه، قال فرق بين التوكل وترك العلاج. فمساله العلاج بعض الناس ممكن يترك العلاج ويكون متوكل على الله، جميل، هذا كما ذكرنا في مساله حكم التداوي، بعض يعني قد ياخذ بقول ويريد التوكل على الله جل وعلا في هذا، ولكن فرق بين التوكل وفي باب ترك العلاج، وفرق بين ان يتعرض لاسباب اخرى، يعني يقول انا متوكل على الله فيتعرض يهلك نفسه باسباب مهلكه ويقول ان هذا التوكل. مثال ذلك في مثلا برد شديد، برد شديد فتجده مثلا يغتسل يستحم ها ثم يخرج في البرد هذا ويقول أنا متوكل على الله جل وعلا. الآن هو عرض نفسه لسبب آخر، السبب خروجه في هذا البرد بدون يعني ما يحصل له التدفئة أو كذا، قد يتعرض لأمراض، فهو فعل سببا مهلكا له. والآخر الذي يغتسل في برد شديد ثم يترك التدفئة، يترك التدفئة لم يتعرض إلى الهلاك أو أسباب الهلاك، إنما هو ترك عنده التدفئة وتركها متوكل على الله جل وعلا، فهنا ترك، هنا ترك العلاج أو ترك يعني السبب. أما الآخر فعل سببا مهلكا، هو يقول أنه متوكل ثم يفعل سبب يضره، هذا ليس بتوكل حقيقة، أنه فعل سبب، فعل أمرا خاطئا. أما التوكل قد يترك الشيء توكلا على الله عز وجل، يترك الشيء توكلا على الله جل وعلا، فلا بد من انتباه إلى هذا الأمر. فقام عكاشة بن حصن الصحابي الجليل شهد بدرا وغيرها من يعني الغزوات المعارك رضي الله عنه وارضاه، فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله ان يجعلني، وعكاشة بن محصن كان من سابقي الاسلام، قتل استشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد رضي الله عنه سنة 12 هجرية، فقال ادعو الله ان يجعلني منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت منهم، قيل يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله له اللهم اجعله منهم، ثم قام رجل اخر فقال ادعو الله ان يجعلني منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقت بها عكاشة. قيل ان هذا الرجل الاخر يعني قيل قول يعني قيل بانه كان منافقا ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول هذا، ولكن الاسم الذي ذكر في وقيل عن الرجل لا ابدا لا يكون هذا الوصف فيه تماما. وقيل بانه يعني من باب سد الذرائع ان يقوم رجل اخر بعده ثالث يقول ادعو الله ان يجعلني، ويكون هو ليس من اهل هذه الصفات، ليس من الذين يعني يتصف بهذه الصفات لا يسترقون الدهون الطيرون وعلى ربهم يتكلون، فبالتالي يعني سدا لهذا الباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف ان ينفتح الباب فيطلبها من ليس منهم، وهذا القول هو الاقرب. وبهذا نكون انتهينا من الحديث عن هذا الحديث، ولعلنا في الدرس القادم قبل الحديث عن الدخول في الباب الذي يليه باب الدعاء أو باب الخوف من الشرك قبل الدخول فيه نتكلم عن مسألة يعني حكم التداوي إذا يعني حصل السبب الإضافة في هذا الباب. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعتذر عن الإطالة، جزاكم الله.